أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الوصية، مسألة 1296، صفحة 464. يقول: إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون. تفضلوا.
وكذا إذا أوفي ثم أوصى، أو أوصى بعد ما فعل السلف ثم أوفي ثم مات، فكان يقول نهاية السطر وإن أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها، وإن كان قبل الوصية باني على أن يحدث
لا يحدث، أن يحدث قتل نفسه بعد الوصية.
يعني هو اعتبار
هو قبل ما ينتحر عطى وصية، عنده نية أن ينتحر، يكتب وصيته، وصيته نافذة.
بس قبل ما يسوي نفسه،
قبل ما يسوي نفسه، يعني هو أثناء هو ناوي ينتحر.
نعم، لأن مثل اللي قبل عرفت تقول إذا لا إذا أحدث في نفس الشيء بين الحدث هذا.
نعم.
فترة الموت. إذا سوى وصية ما
حصل. نعم. فهذا بعافيته كان هو.
نعم.
قبل ما ينتحر أوصى وعنده نية أن ينتحر.
نعم.
وصيته نافذة.
إذا شفنا الصفحة اللي قبلها.
نعم.
وربما يولي الإخبار عن الإطار، يعني ربما تشعر به، يعني بعض الفترة ولا
لا 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 لا
عادية.
عادية، يعني كأنه في بعض الحالات القليلة يغني الإخبار عن الإيصال، ربما يفيد التقليل، يعني ربما
يعني
يصير الإخبار موارد قليلة أقل من الإيصال، مثل ولد مورد الولد الأكبر، وحالات قليلة راح تصير أنه الإخبار يكفي. في بعد سؤال 1296: إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام. صار عندي موردين الآن: أداء الخمس والزكاة والديون. المورد الثاني: استئجار من يقضي الفوائت من الصلاة والصيام. المورد الثالث: وبالصرف في الأمور المستحبة كأطعام المساكين، كل ذلك من ثلث ماله. فراح يصير عندي ترتيب: وجب أداء الديون أولا، الخمس والزكاة والديون الواجبة، فإن بقي شيء صرف في أجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة. إذن عندنا ترتيب: يبدأ أولا بالديون بالثلث، يدفع من الثلث، إذا زاد منه شيء ننتقل للمورد الثاني، إذا زاد منه شيء ننتقل للمورد الثالث. طبعا الذمة. نعم.
يعني نفهم من مذهب الشيخ الجليل إلى آخره بالوصية قد هو مثلا على سبيل المثال الصلاة والصيام، وقد المستحب في إطعام المساكين، ثم في الأخير إلى أوصى بأداء الخمس والزكاة. بالترتيب
لازم بالترتيب، ناخذ على الترتيب الموجود.
لازم بالترتيب.
نعم. إذا هو موصي، هو وصى بأن يخرج من الثلث. إذا بالتوصي، بدون توصي يخرج من أصل المال. فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط، ولم يجز الوارث، يجز من يجيز يعني يعطي الإجازة، ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث، بطلت الوصية في غير الدين. فقط يطلعون الدين إذا كان بمقدار الثلث، أما الصلاة والصيام والأمور المستحبة فيحتاج إلى إجازة الورثة. إذا ما يعطون الورثة ما يقدرون يأخذون من الأموال، حتى لو أن الصلاة والصيام ظل بذمته مو واجب على الورثة يأخذون، يعني يأخذون عنا الصلاة والصيام إلا إذا طبعا الولد الأكبر، ولد الأكبر يكون واجب عليه. لا
قلنا إذا ما وصل الخمس وديون الشرعية يطلع من الباقي التالية، لو وصل صلاة الفجر وما وصل الفجر ما يجي على كم التركة؟ يعني الأساس مضبوط،
يأخذون الباقي من أصل التركة يبدو هكذا. مسألة 1297، إذا أوصى بأداء ديونه هذا أولا وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالإتيان بالأمور المستحبة ولم يذكر إخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصيام والإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك. إذا راح يخرج الديون من أصل المال، إذا بقي شيء منه راح يصرف، أنه بقي شيء من التركة يعني من أصل المال، فإن بقي شيء من أصل المال، قد أن الديون راح تأخذ كل المال فما عنده شيء، فإن بقي شيء، فإن بقي من أصل المال شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان همزة قطع بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا يعني شنو وإن لم يفي الثلث بذلك يعني بالصلاة والصيام والأمور المستحبة، فإن أجاز الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، يعني راح يصير مقدار أكثر من الثلث فيحتاج إلى إجازة الورثة، وإن لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث بالترتيب راح يصير، فإن بقي منه يعني من الثلث شيء يصرف في المستحبات. فإذا أيضا عندنا الترتيب، إذا كان موصي أنه يخرج من الثلث بالترتيب نمشي، إذا ما موصي أنه بأنه من الثلث أصل المال، أصل الديون يخرج من أصل المال والثلث رح يصرف على الصلاة والصيام والأمور المستحبة، إذا ما وفى رح يصرف فقط للصلاة والصيام ما رح ننتقل للأمور المستحبة.
شيخ إذا كان بحج وديون ما صار بالمال ما صار فيه تفصيل من يقدر
حتى؟ هنشوف إذا ما دي الآن إذا يذكرون المسألة ولا ما يذكرون
وذكروا
1200 هنشوف بعد بالآخر المسائل، هنشوف أنه يذكر أو ما يذكر ما أتذكر الآن إلى آخر المسائل.
يعني الوضعات الشيخ أنا أعلم أن يصبح بعد الديون بعد ما يصبح
يعني من أصل المال نطلع الديون بعدين نحسب السبب. مسألة 1298، إذا أوصى بوصايا متعددة وكلها من الواجبات التي لا تخرج من الأصل، يعني مو خمس زكاة وحج واجب، هذه الديون الواجبة نعم من الواجبات لكن التي لا تخرج من الأصل، مثله صلاة وصيام عليه قضاء ما تخرج من الأصل من الثلث، أو كلها من التبرعات والخيرات فإن زادت على الثلث ورد، فإن زادت على الثلث ولم يجز الورثة، يجز من يجيز، يجز الورثة جميعها ورد النقص على الجميع بالنسبة، إذا صار نقص عليهم على حسب النسبة، ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم، يعني صرح أنه قدم هذا على هذا، أو توجد قرينة أنه نفرض كان عنده اهتمام بخيرات معينة دائما يشوف أنه يصرف في هذا المجال، فهذه قرينة محالية، قرينة حالية مقامية دالة على أنه يحب أنه هذا أولا ينسف. فإما أنه يصرح بالوصية يكتب أنه هذا مقدم على ذاك، أو نعرف من حاله قبل ما يموت أنه مهتم بجانب معين فيصرف في ذلك الجانب.
وهذا النص على الجميع، على
الجميع هذا كلها من الواجبات أو كلها من التبرعات والخيرات، كل واحدة على نسبتها، لأن الثلث ما راح يوفي بالجميع، راح نحسب إيش كثر مصرف كل واحد منهم، راح يصير أكثر من الثلث.
يعني
نقص هذا بالنسبة على حسب النسبة. نفرض الأول كان مثلا 10 من 50، نفرض المجموع كان 50 مثلا، والتركة كان مثلا 30، نحسب تبون نكتبها لكم، نكتب نفرض أن موصي هذا العمل الأول مثلا، نفرض أنه مثلا كان 10، الثاني كان يكلف يعني 20، الثالث كان يكلف 30، المجموع 60. نسبة الأول 10 على 60، نسبة الثاني 20 على 60، نسبة الثالث 30 على 60. نقول أن الثلث كان بمقدار 50 أقل من اللي مفروض يصير، فرح نأخذ بالنسبة الأول راح يصير 10 على 60 ضرب 50، 20 على 60 ضرب 50، و30 على 60 ضرب 50. هذا راح نحسبه، راح يصير 5 أسداس، هني راح يصير لك 10 على 6، وهني راح يصير لك عدل طريقتنا الزين، هني راح يصير لك 30 على 6، راح يصير 15 على 6. انزين سدس المبلغ، سدس 50 هذا راح يصير سدس عندك، لا تنسى اكو سوينا احنا عاد عندك ال... عندك 100 يعني، ها 20 في 5 راح يصير 100 على 60، هني عندك 50 على 60، هني 150 على 6 على 6. احسب الحسابات، احسبهم بعد. هذا الأول راح يصير 8.3، هذا 25 اللي هو النص، وهنا عندك 100 تقسيم 6 راح يصير لك 16.8 تقريبا 6. حسبتوها زين؟ المفروض هنا المجموع، المجموع لازم يصير 50، فعندك هنا 24 تقريبا، هنا عندك 25، فمعنات المجموع راح يصير 50. فإذا على النسبة راح تأخذ بمقدار النسبة، راح تأخذ من الثلث. ماشي واضحة؟ مثل 1299 إذا أوصى بإخراج ثلثه ولم يعين له مصرفا خاصا، عمل عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميت. الوصي يشوف أنه مصالح الميت وين راح تكون، مثلا كأداء ما علق بذمته من الواجبات مقدما على المستحبات، فلن واجب حتما مقدم على المستحب، بل يلزمه مراعاة ما هو أصلح له مع تيسر فعله على النحو المتعارف. إذا نرجع مو فقط للصلاح، للأصلح طبعا بالمقدار اللي يمكن، إذا كان ممكن أنه يفعل، ويختلف ذلك باختلاف الأموات، يعني ما هو الأصلح له. فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات. إذن يرجع الوصي يقدر بتقديره أن هذا أفضل من هذا، هل بناء مسجد أفضل أو بناء حسينية أفضل، هل بناء مسجد في بلدنا أفضل أو في بلد ما في مساجد، يقدر هذه الأمور بحيث أنه يأتي إلى ما هو الأصلح له. ما محدد، فالوصي هو بعد يقدر، وطبعا الوصي أمين ولا ما يخليه وصي؟
نعم
كيف يعني، فإنه يحاول أنه على يحدد الأصلح لهذا الميت.
الشيخ في حالة أنه يوصي بالثل نفس القضية، بس أنه ما يوصي بالوالد، يعني هو طبعا يوصي
يصير محتمل حاكم شرعي، يصير إذا ما هذا الحاكم ما موجود يرجع للمؤمنين الأقارب اللي يكون إنسان أمين. طبعا مع وجود الولد الكبير أو الأب هو راح يصير الوصي، لكن على فرض ماك واحد المؤمنين الحاكم الشرعي إذا ما موجود يرجعون للمؤمنين. مسألة 1300، إذا أوصى بإخراج ثلثه فإن نص على إرادة إبقاء عينه وصرف منافعه، يعني عند بيت أوصى به صار الثلث يساوي بيت، فقال مثلا في الوصية أنه ابقوا على العين، يعني مو يبيعون البيت ويصرفون الأموال في الأشياء اللي ممكن يوصي فيها وفي الخيرات الموجودة، لا، أنه ابقوا العين وصرفوا المنافع، فيأجرون البيت والأجارات تروح للخيرات اللي هو يطلبها. أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك تعين العمل بموجبه، مع وجود القرينة نفرض أنه خلال حياته مهتم أنه الأجارات تصرف، هذه قرينة أن الأجارات تصرف في أعمال الخير، هذه قرينة. أو أنه يصرح أنه في العقد في الوصية يكتب أنه مع المحافظة على عين المال، وإلا وجب إخراج الثلث عينا أو قيمة، عينا يعني نفس المال، لو نفس الشيء هذا اللي ممكن طبعا يعطى، إذا كان نفس عين المال يمكن أن تعطى فتعطى، أو قيمة، أنه يباع هذا العين تباع والقيمة تصرف، كما أنه في البيت البيت يباع وتصرف القيمة، وإلا وجب إخراج الثلث عينا أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك، وإن توقف على بيع التركة. إذن يسرعون في بيع التركة، وإلا يعني وإن لم توجد قرينة، فإن نص فإن لم ينص ولم توجد قرينة، فإن لم ينص ولم توجد قرينة هنا يجب الآن ما نص على أنه البيت منافع البيت يستفاد منها في الصرف في الخيرات، معناته البيت لازم ينباع، لأن لا عندنا قرينة ولا عند أكو نص، معنى ذلك بيع البيت وصرف القيمة في المصارف المحددة. وجب إخراج الثلث عينا، عينا إذا نفسه ممكن توزيعه، أو قيمة يعني يباع الشيء والقيمة تصرف، وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك، يعني في الإخراج، في إخراج الثلث ذلك يعني إخراج الثلث، وإن توقف على بيع التركة، إذا راح تباع التركة ويخرج الثلث وفي أسرع وقت ممكن. نعم، إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة مع وجود القرينة. مثلا الآن يقول مثلا لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردهم، قال أنه في أسرع وقت أنه يبيعون البيت والآن أولاده وين يروحون، فهذا معناته أنه هو ما يرضى بتشريد أولاده، لذلك وهو ما لا يرضى به يقينا كان ذلك قرينة على إذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليهم من تحصيل مسكن لهم ولو بالإيجار. إذن يعطى لهم فرصة أنه الآن هذا البيت سوف يباع، فيعطى لهم فرصة شهر شهرين إلى أنه يحصلون مكان آخر يعيشون فيه. مسألة 1301، إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام، لأن الإمام يرث من لا وارث له، إذا شخص مقطوع من الشيرة ما عنده أقارب فهذا الإمام عليه السلام سوف يرثه، وطبعا تبدأ الحملات بالفضائيات إلى الإمام معناته إلى المرجع، معناته المعممين يأكلون الفلوس، وين الحكي هذا اللي دائما تسمعونه؟ إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ إلا بمقدار الثلث. إذا موصي عن أموالي للفقراء، رح نرجع للثلث يصير للفقراء والثلثين للإمام عليه السلام، كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة، حتى لو أمور ثانية يوصي فيها نرجع للثلث. وسبيل الباقي، وسبيل الباقي سبيل سهم الإمام عليه السلام من الخمس، سبيل الباقي يعني الثلثين بعد الثلث يرجع للإمام عليه السلام، يعني يسلم لمرجع التقليد يتصرف فيه،
يعني يصرف فيما يرضي الإمام،
نعم، بالرجوع إلى الحاكم الشرعي، المرجع التقليد يأخذ الأموال هو أنه يصرف هذه الأموال، ما من حقنا نتصرف بسهم الإمام. نعم، قد المرجع يعطي الإجازة للبعض في سهم السادة، ومو كلهم، بعض ما يجيز حتى سهم السادة لازم السلم للمرجع، بعض المراجع لا يقول بأنه سهم السادة من يقدر المكلف يتصرف فيه، هذه إجازة عامة، البعض يحتاج إلى إجازة خاصة من المرجع إذا المرجع ما كان يرضى حتى بسهم السادة أنه هو يوزع فيحتاج إلى إجازة، والبعض ما يدري أنه ما يدري الفتوى المرجع شنو، يروح هو يوزع سهم السادة، الأموال تظل في ذمته لابد أن يسلمها للمرجع. مسألة 1302، إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت، كان موصي كاتب وصيته لكن رجع أثناء حياته قال بطلت، هذه الوصية راح تكون باطلة. فلو أوصى لزيد مثلا بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، يعني مو أنه بمجرد ما وصى يصير لازم عليه غصب عليه، لا يقدر يرجع الكلام، مثلا قد يكون هو محتاج أنه هذه الأموال مثلا كان يحتاجها رجع الكلام. وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاره ثم أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية، قال يا فلان الفلاني هو قيم على أولادي بعد وفاتي، بعد فترة قال فلان الثاني هو القيم، معنى ذلك الوصية الأولى باطلة والوصية الثانية نعم. فهو مثال ضرب مثال على الوصية التمليكية ومثال على الوصية العهدية. مسألة 1303 يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه. شنو الدلالة؟ شقل الورقة مثلا، انتهى، شطب على الورقة، بلغ الناس أنه هذه الورقة ما لها قيمة، إذن لابد من وجود أنه ما يدل على ذلك. فلو أوصى بداره لزيد مثلا ثم باعها بطلت الوصية. واضح أنه قليل أن البيع أنه هذه الدار ليست لزيد بعد وفاته. وكذلك إذا وكل الشدة على الكاف، إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته، ملتفت إلى الوصية وعطى وكالة حق شخص بع بيتي وملتفت إلى الوصية، معنى ذلك أنه الوصية باطلة. مسألة 1304 إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمر، إذا في الأول كان موصي الثلث لزيد ثم بعد ذلك أوصى بنصف الثلث لعمر، كان الثلث بينهما بالسوية، يعني صار أنه الوصية الأولى نافذة بالثلث، الوصية الثانية نافذة، راح يقسم من نصيب زيد اللي هو الثلث، فيصير لكل منهما نصف الثلث، يعني نصف المال. ولو أوصى بعين شخصية لزيد، قال هذا البيت لزيد، حدد عين شخصية يعني عين معينة، مو مثل ذلك الكلام على نحو الإشاعة ثلث ما محدد بثلث معين. الآن أوصى، عفوا، هناك الثلث ما معين من ثلث أمواله، الآن لو أوصى بعين شخصية لزيد هذا البيت ثم أوصى بنصفها لعمر، كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف. لكن باعتبار عين شخصية، عين معينة. فرح يصير نصف العين الشخصية لكل منهما. مسألة 1305 إذا وهب بعض أمواله في مرض موته وأقبضه، يعني في مرض الموت وهب على نحو الهدية وأقبض هذا الذي أعطاه الموهوب له، كان عنده بالمستشفى على فراش الموت تحت مقدسة 1000 دينار طلعهم أعطاه هدية مثلا عند هذا الشخص اللي يعلم، وأوصى ببعضها الآخر ثم مات، إذا وهب في مرض الموت وأقبضه، وأوصى ببعضها يعني ببعض الأموال الثانية غير اللي وهبه ببعضها الآخر ثم مات، فإن وفى الثلث بهما وين يرجع؟ للهبة وللوصية. حتى لو قبضة، قلنا في مرض الموت ما تنفذ الوصية وما تنفذ الهبة، ما يقدر يعطي، ما تنفذ، لأن في مرض الموت قاعد نقول مرض الموت، ما تصرفات اللي تصرفها في مرض الموت ما لها قيمة، ما تنفذ حتى لو قبض، ما تنفذ نفس أي مبلغ يعطيه في مرض الموت الهبة ما تنفذ، إلا أنه الآن يأتي فإن وفى الثلث بهما، يعني الهبة مع الوصية صار بمقدار الثلث، أو أمضاهما الورثة صحا جميعا، الهبة مع الوصية، وإلا يعني وإن لم يفي الثلث
أو ذي ورث،
نعم
أو ذي بمعنى ورث،
لا إذا وفى الثلث، يعني كان مقدار الثلث ما أعطاه هبة وما وصى به صار مقدار الثلث، هذا نصيبه، فالميت ينفذ في مقدار الثلث، أفضل اللي يكون في مرض الموت ينفذ بمقدار الثلث مو كله، هذا ما سابق المسألة علينا. إنزين بمقدار الثلث، إن وفى الثلث بهما يعني بالهبة والوصية كان بها، إذا ما يفي طبعا إجازة الورثة، إذا لم يفي وإلا يحسب المال الموهوب من الثلث، فإن بقي شيء حسب منه المال الموصى به. فإذا كان الهبة بمقدار الثلث بعد ماكو شيء، إذا كبار جزء من الهبة من مقدار الثلث وزاد شيء من الثلث راح يصير تنفذ الوصية في هذا المقدار الزائد، ما يحتاج إذن الورثة لأنه بمقدار الثلث. إذا زاد يحتاج إجازة الورثة. مسألة واضحة. مسألة 1306، إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه وهو على فراش الموت قال ترك واحد يطالبني، فإن لم يكن متهما في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة، لأن راح يصير دين، دين الدين الواجب يخرج من أصل التركة. طبعا نعم طبعا انه في مرض الموت لكن واعي، يعني مو انه في غيبوبه او ما يدري ايش قاعد يقول، لا واعي. ومع الاتهام همزه وصل يخرج من الثلث اذا كان متهم، متهم انا راح اقول شنو معنى الاتهام، مع الاتهام يخرج من الثلث مو من اصل المال. شنو معنى الاتهام؟ والمقصود بالاتهام وجود أمارات يظن معها بكذبه حتى الورثة لا يحصلون على شيء، كأن يكون بينه وبين الورثة معادات يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أنه أب وأولاده معادين ومعاديهم، فيقول علي دين حق فلان الفلاني حتى لا يعطيهم شيء، أو كان له محبة شديدة مع المقرب له، عند صديق مقرب يبي يفيد هذا الصديق الفقير فيقول يطالبني، يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه. إذن إما إضرار بالورثة أو انتفاع القريب الصديق المقرب، إذا أكو أمارات يعني علامات تدل على ذلك في هذه الحالة فقط نخرج من الثلث، يعني ننتقل للثلث. أكو شيء بينكم؟ على عود بعض، أكو شيء بينكم؟ أكو إضرار ولا أكو نفع لي؟ إذا أكو نفع نفع لنا زين.
هذا الزمان يقول هالشيء حاول على البلوز وفاشة وداريها. لو يفكر هالشغلات هذه اللي يتعود.
قبل الله يموت الإنسان، بدل ما أنه البعض يوصي والله عليه صلاة وصيام وكذا وشنو، وأنت ليش توصي؟ يعني توصي ورثة والله ما قاموا بالشغلة وأنت حي، أنه الإنسان يحاول يقضي اللي موجود عليه أو أنه يقوم بأعمال خير بعد ما أموت ابنوا لي مسجد، أنت في حياتك ابني لك مسجد ليش تنطر الورثة؟ أقول الإنسان يقدر أنه في بعض الحالات اللي يوصون هو ما يقوم بالعمل، ينتظر الورثة، قد الورثة تسالة تنازل ما يقومون بالشغلة، مو كلهم حرشيخ الأولاد تنابل ما يقومون بالشغلة يأجلون الشغلة، فالإنسان أثناء حياته إذا عنده أعمال خير يقوم فيها. والبعض أو يقول مثلا يحطوا لي ماي سبيل في قم، انت في حياتك انه البعض يقولوا لي انه او الله قالوا لنا عندنا ميت وصى انه يحط براده ماء في قم، زين تقوم اثناء حياتك ليش ما تسوي هذا العمل؟ تنتظر الورثه يقومون فيه؟ افضل طبعا الانسان يسعى، يعني الظاهر ما ادري يخاف ان امواله تخلص
بعض الموارد مثل هذا براده ماء في قم، القم مثل ما شاء الله ما شاء الله
يعني يعني ما يشرب طبعا ما يشرب ما يقوم ما يشرب
ما يشرب في في
ومثل
يوضع على دعاء كوميدي وصل من القران في امور اقوى من جديد. طبعا
واحد
يعني في حياتي افضل اكيد مثل الخروفين راحوا منك. مسألة 1307 إذا أوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياته. في حياته يقبل؟
ممكن
إنه ما يقبل ما بيه من نفسه. أكو أحد يقول ما بيه؟ نفرض فرضية مستحيلة على كل مين. ولا يكفي مجرد عدم رفضه للوصية في دخول المال في ملكه بوفاة الموصي، مو أنه يسكت. السكوت ما يدل على شيء، مو علامة الرضا. لا، لابد يقبل. يقول قبلت هذا المال، لأن اللي يعطيك هدية مثلا مو واجب عليك تقبل، تقدر ترفض. فهو أثناء حياته أوصى بمال، فلابد أنه الموصى له يقبل هذه الوصية حتى يملك المال بعد موت الوصي، حتى لو كان القبول أثناء حياة الموصي. ما يكفي عدم رفضه، يعني يسكت، ما يدل على شيء هذا. إذا لابد أن يقبل، يقول قبل. طبعا نعم، بعد وفاته على الثلث رحم الله.
ولا يكفي مجرد عدم رفضه الوصية، يعني هو
يرفض. لازم يقبل. يقبل أثناء حياته، ما قلنا بعد وفاته، أثناء حياته. قال أنا راح أكتب لك إنه أعطيك مال كمية مبلغ من المال، لازم يقبل. يقدر يرفض هو، والسكوت ما يدل على شيء، ما يدل على الرضا. يعني المبلغ ما ينتقل إلى ملكه، لابد يقبل حتى يأخذ المال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.